أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن اتضح عندنا فيما سبق إثبات المعاد من خلال الدليل العقلي والدليل النقلي، الآن نتعرض إلى عدة أمور ترتبط بذلك. الأمر الأول شبهات المنكرين. الأمر الثاني المعاد الجسماني. الأمر الثالث نماذج من الإحياء في الحياة الدنيا. وقبل التعرض إلى هذه النقاط نقدم مقدمة، وهي أن ثبت المفترض البحث في المعاد يتوقف على بحث سابق مفروغ عنه، وهو الثبوت أن الله سبحانه وتعالى عالم حكيم قادر. يعني هذه في مرحلة سابقة يفترض أنه ثبت عندنا وجود الله سبحانه وتعالى، وثبتت أيضا صفاته والصفات الأفعالية والربوبية وصفات الكمال والجمال. فإذا نحن نتكلم فعلا بعد ثبوت أن الله سبحانه وتعالى عالم مطلق لا يخفى عليه شيء، وقادر مطلق لا يعجزه شيء، وحكيم مطلق. هذه جهة. الجهة الثانية في المقدمة أنه تقدم عندنا من جملة أنواع المعرفة، قلنا المعرفة التعبدية، وهذه المعرفة التعبدية هي معرفة أصحاب الأديان أو من يعتقدون بالأديان من خلال كلمات قادتهم من أنبياء ورسل وأوصياء أئمة، أو إذا كانت عندهم عقائدهم الخاصة، المهم أن يكون هو معتقد بها عن طريق المعرفة التعبدية. وهذه المعرفة التعبدية معرفة صحيحة لا إشكال فيها، بعد ارتكازها على ما ثبت في مرحلة سابقة. فمثلا نحن أصحاب الأديان والمسلمين ثبت عندنا في مرحلة سابقة ثبوت وجود الله سبحانه وتعالى، وثبوت الأنبياء وأنهم مرسلون من قبله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يثبت عندنا من خلال المعرفة الدينية أو المعرفة التعبدية، يثبت عندنا من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأقوال أوصيائه ما لا نصل إليه بعقولنا، بمعنى أن مثلا تفاصيل المعاد هذه أمور ليست داخلة تحت التجربة وليست داخلة تحت الأمور أو العلوم العقلية، فنحن نأخذها من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم، لأنه ثبت عندنا في مرحلة سابقة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنه مؤيد بالمعجزة، وأن القرآن الكريم وما نزل به الله سبحانه وتعالى أنزله على عبده. فإذا المعرفة التعبدية التي هي معرفة من خلال القرآن أو معرفة من خلال أقوال الرسول صلى الله عليه وآله هذه المعرفة معرفة تعبدية ولكنها معرفة صحيحة لأن ثبت ما قبلها وما ترتكز عليه. وهذه نقطة مهمة في كما قلنا في تفاصيل المعاد وأيضا في الأخبارات الغيبية. الأخبارات الغيبية تبتني على ذلك. وهذه النقطة المهمة تنفعنا في ما سنبحث عنه فعلا. إذا اتضحت هذه المقدمة الآن نأتي إلى النقاط التي نريد إثارتها. النقطة الأولى في شبهات المنكرين. طبعا عندنا البحثان ولكن لعل الوقت لا يسع لتناول كلا هذين البحثين ونشير إشارة فقط. فعلا البحث الأول دواعي المنكرين، ما هو الداعي لإنكار المعاد؟ البحث الثاني الشبهات التي أثارها المنكرون مثل مشركي مكة، مشركي قريش وغيرهم. الآن نتكلم في الشبهات لا في الدواعي، نتكلم في الشبهات. الشبهات التي يتطرق إليها العلماء هي كثيرة ومتعددة، ولكن لعل أهمها أربع شبهات هي التي فعلا نتناولها في هذا البحث. الشبهة الأولى أن إحياء الموتى خارج عن إطار القدرة، وهذه الشبهة يقولون أنه هذا مات وصار رميم وصار كذا، الآن لا توجد قدرة على إعادته، فهم ينكرون المعاد لأنهم يرون بأن إحياء الموتى خارج عن إطار القدرة. وهذا ربما يشار إليه بقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هو ضرب لنا مثلا نسي خلقه، هو لم يكن شيئا ثم كان معدوم في كتم العدم، الآن صار موجود، نسي خلقه، ذهب إلى ما بعد، من يحيي العظام وهي رميم. إذن هذا صاحب الشبهة أو أصحاب هذه الشبهة ينظرون إلى عدم القدرة، يعني يركزون كلامهم على عدم القدرة على ذلك. نقول في الجواب على هذا وهو جواب واضح إن شاء الله، بعد أن علمنا بأن الاعتقاد بالمعاد اعتقاد بالغيب وأن الإيمان بالمعاد إيمان بالغيب فرع عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. بعد هذا نقول الله سبحانه وتعالى يقول لمن ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى أنه هذا عدم معرفة بالله. ونحن قلنا في مرحلة سابقة يفترض أنه ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى عالم حكيم قادر. هم من ينكر لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته. يقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم عقب على هذه الآية بقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذه الآية وهاتان الآيتان الكريمتان تبينان أن هؤلاء المنكرين لم يعرفوا الله حق المعرفة وما قدروا الله حق قدره. ثم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أو مثلا في آيات أخرى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أيضا قوله تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إذن آيات متعددة تبين أن الله سبحانه وتعالى قادر، وهذا الأمر إحياء الموتى ورجوع الموتى بعد الموت إلى الحياة ثم البعث والمعاد كل ذلك داخل تحت قدرته سبحانه وتعالى. وأيضا هناك آيات غير أنها تبين القدرة فقط، قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن تدل بأدلة أو بأمور محسوسة تجعل الإنسان، تجعل الطرف الآخر يذعن بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. إذا كان إحياء الموتى أمر في نظركم غير مقدور لأنه إحياء موتى، لكم أمثلة تقرب. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، هذه الأمور الواسعة الكبيرة العظيمة، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. إحياء الموتى شنه في مقابل خلق السماوات والأرض؟ أو مثلا يبين أنه في القدرة على الأول هي قدرة على المنتهى على الثاني، يعني القدرة على المبدأ قدرة على المنتهى أو تدل على القدرة على المنتهى، يعني المبدأ والمنتهى أي المبدأ والمعاد على نسق واحد، فإذا أمكن المبدأ أيضا يمكن المعاد، لا غبار على ذلك. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هنا يستنكرون أمر غريب عندهم، بعيد عندهم، معجز. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا في مما يكبر في صدوركم، أي شيء تتصورونه أنه خلق وأنه كبير عندكم كونوا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. الله سبحانه وتعالى أوجدكم من كتم العدم إلى عالم الوجود في مبدأ الأمر. هذا الذي أوجدكم أول مرة هو قادر على أن يعيدكم. القادر على الابتداء قادر في على الانتهاء أيضا على المعاد، بل ربما يكون الأمر أسهل إذا كان في مرحلة المبدأ خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها. إذا أمر موجود ويجمعه الأمر أسهل من أن يبتدئ. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أو مثال آخر أيضا محسوس، وهو أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الإنسان بعد موته، وهذا أيضا يذكره القرآن الكريم في آياته. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإحنا نلاحظ هنا الآية التي بعدها ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن هنا في هذه الآية الشريفة هنا يبين بأن هذه الأرض يعني بين أمرين. الأمر الأول ما يرتبط بالإنسان نفسه، خلقناكم من تراب، يمكن إذن إعادتكم من التراب. لما خلقكم الله سبحانه وتعالى من التراب وعدتم إلى التراب بعد ذلك يمكن أن يعيدكم من التراب. ثم أيضا مثال محسوس، الأرض تراها هامدة، ترى هذه الأرض ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تحيا من جديد بعد أن كانت ميتة. الإنسان كذلك. أو مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا وذلك هذه الآية التي ذكرنا، آية أخرى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذه أمثلة محسوسة كلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر على إحياء الموتى، وأن هناك أمثلة محسوسة عندكم ترونها. إذن هذه الشبهة واضحة البطلان. الشبهة الثانية التي تذكر التعرف على الأجزاء الرميمة غير ممكن، يعني إعادة الموتى بأعيانهم يتوقف على التعرف على أجزاء أبدانهم هذه التي صارت رميم وصارت تراب، إعادتها يتوقف على التعرف عليها، وسواء كان في أعماق الأرض في أعماق البحار في أي مكان كان. هذه الشبهة يمكن يعني معرفتها من خلال ما يذكر الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا هذه الآية آخر الآية ولا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ربما تشير إلى أن شبهتهم بأنه إعادة هذا الرميم يتوقف على معرفته وأن بمعرفة من يعرفه وهو صار في داخل الأرض رميم أو في أعماق البحار أو الآية تقول عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيكشف أن شبهتهم من هذه الجهة هذه الشبهة تتوقف على أن الله سبحانه وتعالى عالم بالغيب كما ذكرنا في المقدمة لأنه ثبت عندنا في مرحلة سابقة أن الله سبحانه وتعالى عالم حكيم قادر فعلمه علم مطلق لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه الشبهة الثانية. آية تبين أيضا لرد هذه الشبهة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني جميع هذه الأمور كل هذه الأمور مجموعة في كتاب حفيظ مدونة مرتبة معلوم هذه أمور معلومة عند الله سبحانه وتعالى. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أو سميع بصير هذا يكشف عن أن المقصود هو أن الشبهة التي ترجع إلى جانب العلم هذه منتفية. من جملة الشبهات أيضا أن الموت هو إبطال للشخصية شخصية الإنسان إذا مات بطلت هذه الشخصية وصار في ضمن التراب لما صار في ضمن التراب وتبعثر انتهت شخصيته فلا تعود هذه الشخصية. هذه الشبهة أيضا واضحة باعتبار أنه ذكرنا أيضا فيما سبق عن النفس الإنسانية وأنها جوهر مجرد وأن الإنسان فيه أنا هذه الأنا توجد مع الإنسان مع جميع تبدل أحواله شخصيته تدور بشخصية أنا طفل شاب كهل عجوز كلها تدور مدار أنا. هذه الأنا الله سبحانه وتعالى قادر على إرجاعها وعالم بما يعني بما يرجعها بما يرجع هذه الشخصية إلى حيث كانت. وهذا نقطة يعني قضية أنه الروح أو النفس جوهر مجرد نقطة بحثناها سابقا إذا تذكرون ترتبط بهذه يعني أنا الشخصية لا تنقل أساسا الشخصية لا تنقل الشخصية تقوم بأنا أنا لا تنقل. وهذه الشبهة اعتبرت أنه مجرد مادة الإنسان مجرد مادة ونحن نقول لا الإنسان ليس مجرد مادة الإنسان بدن وجوهر وهذا البدن والنفس التي هي جوهر الله سبحانه وتعالى النفس محفوظة وترجع البدن بقدرته وبعلمه بذراتها في داخل الأرض أو في أعماق البحار وترجع على ما كانت عليه. هناك شبهة رابعة ترتبط تقريبا بالشبهة الثالثة يعني ليست في يعني في النتيجة تقريبا هي شبهة واحدة وإن جعلت يعني شبهة أخرى يعني يقولون بأنه هناك يعني انفصال بين مرحلة المبتدأ ومرحلة المعاد يعني الموت عندما يموت الإنسان ويكون ترابا هذا إعدام بشخصيته فالشخصية المحياة في النشأة الأخرى لا ترتبط بالشخصية الأولى، يعني الشخصية التي في الدنيا تختلف عن الشخصية التي في الأخرى. هذه الشبهة ترتبط بتلك الشبهة، يعني يمكن الجواب عنها بنفس الجواب السابق، أن شخصية الإنسان ترتبط بهذا الجوهر المجرد بالنفس الذي عبرنا عنه أنا. البدن يختلف، تصير عليه الحالات والاختلافات من صغير إلى كبير، من حالة مرض إلى حالة صحة، من ضعف إلى سمن إلى آخره. هذه كلها لا تغير فيه أن يقول أنا زيد، وهو من صغير إلى أن يكبر يقول أنا زيد. إذن هذا الذي يعود هو نفسه الذي كان في الحياة الدنيا، ولم تنقطع الصلة بين المبدأ وبين المعاد. هذه تقريبا أهم شبهات تذكر في المقام، وأجوبتها تكون واضحة، والذي نركز عليه بأن معارفنا في هذه النقطة هي من خلال المعرفة التعبدية، والمعرفة التعبدية معرفة صحيحة بعد ثبوت ما تترتب عليه من وجود الله ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وما أنزل عليه. فلهذا نحن نأخذ بهذه الأمور مسلمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من جملة المباحث التي تبحث في مبحث المعاد هو المعاد الجسماني. هل المعاد معاد جسماني أو المعاد معاد روحاني؟ يعني هل المعاد بالجسم أو المعاد بالروح؟ وهل المعاد بالجسم لوحده أو الروح مع الجسم؟ الفلاسفة وعلماء الكلام اختلفوا في ذلك. مثلا يقول العلامة الحلي: اتفق المسلمون على إعادة الأجسام خلافا للفلاسفة. أو يقول العلامة المجلسي في البحار المجلد 7 صفحة 46 لمن أراد أن يتابع، يقول: اعلم أن القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين، وهو من ضروريات الدين، ومنكره خارج من عداد المسلمين، والآيات الكريمة على ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردها ولا الطعن فيها. وهنا العلامة المجلسي يثبت ما يعتقد به جميع المليين، مليين يعني سواء كان يهود، نصارى، مسلمين، غيرهم من يدينون بملة ترتبط بالسماء، على أن هذا المعاد معاد جسماني. الذي يكشف عن وجود أقوال أخرى خارجة عن الإطار الإسلامي الصحيح ما يذكره الملا صدرة. ملا صدرة يذكر، يقول هكذا: اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على أحقية المعاد. هذا محل نقطة اتفاق واضحة وثبوت النشأة الباقية، لكنهم اختلفوا في كيفيته. فذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقط. ما هو المقصود من جسماني فقط؟ يعني جسم بلا روح؟ هذا ليس بشيء يعني جماد. يقول، يوضح هذه النقطة، جسماني فقط بناء على أن الروح عندهم جسم سار في البدن، سريان النار في الفحم، والماء في الورد، والزيت في الزيتونة. فإذا هذا الجسم الذي يعود هو معه الروح، لأن الروح تسري فيه. هذا معنى من قال جسماني فقط. وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين إلى أنه روحاني أي عقلي فقط، لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعلق النفس بها. والسبب عندهم بالنسبة للفلاسفة، هذه من الشبهات التي هي تعتبر من مزالق الأقدام عند الفلاسفة، ولهذا من يدرس الفلسفة لابد أن ينتبه إلى مثل ذلك، أو أستاذ الفلسفة لابد أن ينبه على ذلك. من مزالق الأقدام هو هذه، عندهم شبهات، هذه الشبهات من ناحية عقلية هم لم يستطيعوا أن يحلوها، لما لم يستطيعوا أن يحلوها أنكروا. فعندهم شبهات ترتبط بالمعاد الجسماني، لما لم يستطيعوا حلها أنكروا المعاد الجسماني وقالوا بالمعاد الروحاني. هذا القول الثاني، قول الفلاسفة. ثم قال: وذهب كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين كالغزالي والكعبي والحليمي والراغب الأصفهاني، هؤلاء من العامة، وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى والمحقق الطوسي، المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي، والشيخ الطوسي أبي جعفر هو الشيخ الطوسي المعروف بالشيخ، والعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلى القول بالمعادين، يعني الجسماني والروحاني، يعني الذي يعود في يوم القيامة جسم الإنسان يعود وتعود معه الروح. ما الفرق بينه وبين الرأي الأول؟ يقول: ذهابا إلى أن النفس مجردة تعود إلى البدن. إذن الرأي الأول الذي قال به كثير أيضا جمهور، بتعبيره جمهور الإسلاميين، يقولون جسماني فقط ولكن الروح فيه، في ضمنه، تسير فيه، تسري فيه، مثل سريان النار في الفحم، أو مثل سريان الماء في الورد، أو مثل سريان الزيت في الزيتونة. القول الثالث يقول: لا، النفس شيء والبدن شيء آخر، ولكن تعود النفس إلى البدن ويعود أيضا البدن، فيقول بالمعادين، يعني معاد جسماني وروحاني معا. هذه هي الأقوال. أما بالنسبة إلى الأدلة على ذلك، فالدليل العمدة هو الآيات الكريمة، ونؤكد ونقول بأن المعرفة التعبدية هي التي لها تمام الدور في مثل هذا المقام. فهنا الآيات الكريمة بيّنت في موارد كثيرة منها لإعادة الإنسان بكامله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهنا الإنسان خلق من الأرض وإليها يعاد ومنها يخرج أيضا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أو ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أو قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أو مثلا قوله سبحانه وتعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، إن الله يبعث من في القبور، وآيات كثيرة من هذا القبيل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أو مثلا: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، أو الآية الأخرى أوضح، يقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وهكذا آيات كثيرة متعددة كما قال العلامة المجلسي بعبارته، يقول: والآيات الكريمة على ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيها متواترة لا يمكن ردها ولا الطعن فيها. إذن العمدة عندنا من الأدلة هي الآيات الشريفة التي تدل على المعاد الجسماني، فمن ينكر المعاد الجسماني أنكره لشبهة هو عقله لم يستطع أن يحلها. ولهذا من بعض الشيء بالشيء يذكر، ينقل طبعا في حياة الشيخ، يعني في ترجمة الشيخ الصدوق ينقل هكذا، بأن جاء سيل يعني في الأزمنة الأخيرة، بس يذكر في ترجمته جاء سيل قريب من قبره أو عند قبره في الري، وانكشف القبر، فرأوا بأن جسد الشيخ الصدوق كامل مع مضي لعله قرابة أو 1000 سنة أو أكثر من موته، ما عدا منطقة العورة هناك مغطاة بخيوط العنكبوت. هذه القضية صارت شائعة في ذلك الزمان. أحد الفلاسفة كان يرى المعاد الروحاني، لأنه الشبهة علقت أنه كيف يمكن إعادة هذا المعدوم، فكان يرى المعاد الروحاني. لما اطلع على قضية الشيخ الصدوق معاصر للقضية، ولعله أيضا لما سمع ذهب إلى نفس المكان آمن، يعني آمن رفع يده عن شبهته. هذا الجسد الذي يكون محفوظ في داخل التراب لمدة 1000 سنة ولا يذوب ولا يتبعثر، بل ما ينقل أنه الشيخ الصدوق رأوه أيضا كان محنى، أظافره محنات باعتبار أن الحناء من الأمور المستحبة، وأنه أيضا كان الصبع من أصابع اللي هو الخنصر كان فيه ظفر والباقي مقصوصة، ويفسر ذلك بأن الشيخ الصدوق توفي يوم الخميس، وعندنا في الروايات أنه إذا الشخص قص أصفاره يوم الخميس يترك ظفر واحد إلى يوم الجمعة، فهو يعمل بهذا المستحب، قص أصفاره يوم الخميس وترك هذا الظفر ليوم الجمعة توفي يوم الخميس. المهم، محل الشاهد أن هذا الفيلسوف لما طلع رفع يده عن الشبهة العقلية، الشبهة العقلية أنه كيف يعاد هذا المعدوم، فأنكر المعاد الجسماني، رأى أنه هذا بأم عينه، هذا جسد لو خليت ومنطق العقل الموجود عنده فالمفروض أنه يذوب في التراب، لكن بقي محفوظ في هذه المدة، فالذي هو قادر على حفظه في كل هذه المدة هو قادر على إرجاع الأعضاء المبعثرة في التراب، فرجع عن قوله كما ينقل. هذا فقط الشيء بالشيء والتعب. المهم أنه من خلال ذلك، أو النقطة المهمة، نقول النقطة المهمة للمعاد ما هي الآيات، نحن والآيات الشريفة، نحن والأدلة النقلية، لأنه سبق عندنا ثبوت صحة وصدق من أخبر بها، وهذه لا تقبل التأويل كما قال العلامة البجلسي. إذن هذه النقطة، المعاد الجسماني، النقطة الثانية. النقطة الثالثة نشير إشارة فقط لأن الوقت لعله انتهى أو قارب الانتهاء، هناك نماذج لإحياء الموتى في الشرائع السابقة، والقرآن الكريم أيضا أوضحها. من جملة ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. طبعا هنا نقطة نشير إليها أيضا إشارة، وهي أنه عندنا مرحلة تسمى مرحلة يقين، وعندنا مرحلة علم اليقين، وعندنا مرحلة حق اليقين. هذه درجات في اليقين متفاوتة يمثلون لها. أنت أحيانا يأتي شخص، افترض أنك لا تعرف النار، ويأتي شخص ويخبرك بأن النار صفتها كذا صفتها كذا، فيها حرارة، فيها، يصف لك وصفا دقيقا، ويحصل عندك علم بها وأنها موجودة، يصير يسمى عندك يقين بالنار. عندك مرحلة ثانية، أنك ترى النار من بعيد، ترى نار تلتهب لكن لم تشعر، هي حارة باردة بعيد عنها فعلا، ولكن عندك الآن مرحلة غير مرحلة اليقين، صار عندك علم اليقين بوجود النار. مرحلة ثالثة، تقترب من النار وتلفح النار جسمك بحيث أنه تشعر بحرارتها وتحس بها إحساسا. هذه مرحلة فوق مرحلة علم اليقين، مرحلة حق اليقين. هذه النقطة نبينها حتى نعرف أنه إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. على ما يذكر في التفسير أنه أخذ طيور أربعة، طاووس وديك وحمام وغراب. هذه الطيور قسمها إلى عشرة أجزاء، يعني كل واحد من هذه الطيور قسمها إلى عشرة أجزاء، وجعل كل جزء من يعني من الحمام جزء من الحمام ومن الديك ومن الغراب ومن الطاووس على جبل، بحيث أنه كل جبل عليه أربعة أجزاء من هذه الطيور. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال ادعوهن يأتينك سعيا، جعل المناقير أو الرؤوس مع المناقير عنده، أو المناقير فقط عنده. لما دعاهن باسمه سبحانه وتعالى رجع كل واحد إلى جزئه والتمت هذه. هذا بيان عملي لكيف تعود، يعني هذه أجزاء مختلطة مع بعضها البعض، وفي وكل جزء في مكان، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أعادها إليه تحت بمرأة ومسمع منه. هذا كمثال لإحياء الموتى. أو مثل في قضية عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما إن شاء الله الأمور واضحة، وأنا أعتذر خصوصا هاليومين أنا أشعر بالزكام وسعلة وحرارة شوية، فلو صار تقصير سامحونا. الله يحفظكم ويرعاكم، إن شاء الله أدينا المقدار الواجب في هذه المحاضرات، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولا تنسون من الدعاء والزيارة. لمن كان في أماكن الزيارة. وإذا في سؤال بخدمتكم. يبدو ماكو أسئلة، أعتذر وأسألكم الدعاء.